Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Qawa'id al-Mutlaqah fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Al-qa'idah ath-thaniyah الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ودليل ذلك السمع والعقل أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
طيب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أدلة الأسماء والصفات يقول القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها ثم قال دون تحريف وهذه القاعدة لا خلاف بين أئمة السلف ومن تبعهم بإحسان على إعمالها وهي قاعدة إمرار النصوص على ظاهرها ومقصودهم بظاهرها أي ما يتبادر إلى الذهن عند سماعها وقراءتها فالظاهر هو المتبادر من الكلام عند الإطلاق وإجراء النصوص على ظاهرها هدي السلف الصالح مع وجوب صيانة النصوص عن الأوهام الفاسدة والخيالات الكاذبة والظنون المنحرفة فإن النصوص سالمة من هذا كما تقدم في بيان دلالات النصوص وأنه لا يلزم على قول الله ولا قول رسوله لازم باطل بوجه من الوجوه يقول رحمه الله دون تحريف يعني دون ميل بالنص عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر يقترحه السامع أو يتوهمه القارئ بل يجب إمرارها دون التسلط عليها بتحريف والمؤلف قال دون تحريف والذين يحرفون لا يسمون ما يفعلونه تحريفا إنما يسمونه تأويلا فهم يتوصلون إلى التحريف من طريق التأويل والتأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو مذموم منهي عنه فالتحريف المذموم فالتأويل المذموم هو التحريف الذي ذم الله تعالى أهل الكتاب وأهل واليهود عليه في مثل قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه فهذا التحريف هو الانحراف بالنص لفظا أو معنى أو عملا عما دل عليه النص من معنى يقول لا سيما نصوص الصفات يعني يتأكد إجراء النصوص على ظاهرها في كل ما جاءت به النصوص لكن يتأكد هذا فيما يتعلق بنصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها فبين أن الصفات لها خصوصية دون غيرها، وهي أنها مما لا مدخل للرأي فيه، وبالتالي لا يمكن للرأي والعقل أن يقترح معنى غير المعاني، يقترح معنى غير المعاني التي دل عليها النص فيما ظهر منه وفيما تبادر منه. ولهذا لما يقرأ القارئ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ليس له أن يقول الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، لأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع لا يليق بالله تعالى، هذا تحريف وليس تأويلا، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به حقيقة الشيء وما ينتهي إليه، ويطلق ويراد به صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى يحتمله النص لكنه غير ظاهر. ففي هذه الحال إذا تسلط السامع أو القارئ على النص بالميل عن ظاهره المتبادر يكون محرفا، ولو سماه تأويلا ولو سماه ما سماه. الواجب في النصوص قبولها على ظاهرها، وكل إنسان يتصور أن المعنى يستلزم لوازم في ذهنه اقترحها عقله، وبالتالي يقوم بصرف اللفظ عن ظاهره، هذا من الجناية على النصوص. ولهذا لو قال القائل وهو السميع البصير لا يدل على صفة السمع والبصر، إنما المقصود العلم، المقصود بالسمع والبصر العلم، فيقال له هذا تحريف. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر السمع والعلم في مقام واحد، فدل أن المراد بالسمع أمر زائد على العلم. لا شك أن العلم يحصل بالسمع، وأن ثمرة السمع العلم بالشيء، لكن هناك فارق بين العلم والسمع، لأن العلم يحصل بطرق كثيرة. فلما أثبت الله لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا، علمنا أن السمع والبصر غير العلم الذي أضافه إلى نفسه. فإذا قال لا السمع والبصر المراد بهما العلم، قلنا هذا تحريف، هذا تحريف. لماذا؟ لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر، وهو أن السمع إدراك المسموعات والبصر إدراك المرئيات، إلى معنى غير متبادر غير ظاهر. فهذا النوع من الخروج بالنصوص عن ظواهرها هو التحريف المذموم الذي جاء النهي عنه في الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: ودليل ذلك، أي دليل إجراء وجوب إجراء النصوص على ظاهرها دون تحريف، السمع والعقل. السمع قال فيه: أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ومقتضى أنه بلسان عربي مبين أن يجري السامع له والتالي له يجري على سنن اللغة في إعمال المعاني المتبادرة. يعني إذا كان بلسان عربي مبين فإنه ينبغي ألا ينصرف المؤمن بهذه النصوص عن ظاهرها إلى معاني بعيدة، وإن كان النص يحتملها، ويترك المعاني الظاهرة المتبادرة، لأن من مقتضى أنه لسان عربي مبين أن يفهمه الإنسان عند قراءته، وأن يكون ما يأتي إلى ذهنه ويسبق إلى فهمه عند قراءة النص هو المعنى المتبادر، هو المعنى المراد. ولو كان بلسان عربي غير مبين لكان يمكن أن يقال أنه هناك معاني، لا هي الأولى في التقديم، لكن لما كان بلسان عربي مبين علم منه أنه لا يمكن أن يريد المعاني غير الظاهرة إلا ولا بد أن يقيم لذلك بينة وبرهانا وقرينة تدل على إرادة ما أراد. قال: وقوله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل وجه الدلالة من الآيات، يقول هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهر على ما يقتضي ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. ثم عطف على هذا الدليل ما ورد من ذم اليهود والنصارى على التحريف، قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. عقلوه أي فهموه، فهو كلام واضح بين المعنى لكنهم فهموا هذا المعنى، عقولهم لم تقبل هذه المعاني فصرفوها عن ظاهرها إلى معاني اقترحتها عقولهم. قال يحرفون الكلمة عن مواضع، نعم، وقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يقول أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده، صح ولا لا؟ الله تعالى أعلم بمراده وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره وألا نقترح مرادات أخرى تصرف اللفظ عن اللفظ عن المعنى المتبادر الظاهر. قال وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم، القاعدة الثالثة.
القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، وباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.
طيب، القاعدة الثالثة مبنية على القاعدة الثانية. القاعدة الثانية ما هي؟ وجوب إجراء النصوص على ظاهرها دون تحريف. طيب، الظاهر له جانبان، جانب معلوم ومدرك وجانب مجهول وخفي، فالذي يجب إجراء النصوص على ظاهرها ما تقدم من قول وجوب إجراء النصوص على ظاهرها هو في المعلوم المدرك، أما المجهول الخفي فهذا لا سبيل أصلا إلى معرفته ولا إلى إدراكه، فهذا مما يوكل علمه إلى عالمه ويرد فهم حقيقته إلى المتكلم به. فنؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن نخوض في الكيفيات فإنه لا سبيل إلى علمها وإدراكها. ولذلك الظواهر لما تقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، الآن عندنا ظاهر أن الله تعالى في العلو وأنه جل وعلا قد علا على العرش سبحانه وبحمده، هذه معاني ظاهرة متبادرة. هذا القسم من الظاهر نؤمن به ونقر به ولا نتسلط عليه بأي نوع من أنواع التحريف أو التأويل المذموم. ما يتصل بكيفية علوه كيفية استوائه فهذه مما نجهله ونقول الله أعلم بمراده، كما قال جل في علاه وما يعلم تأويله إلا الله. فالذي يعلم تأويله يعني حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه هو المتكلم به جل في علاه. يقول رحمه الله وقد دل على ذلك أي وجوب إقرار انقسام الظواهر إلى معلوم ومجهول. يقول رحمه الله وقد دل على ذلك
السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
هذا الدليل من السمع. الدليل من السمع هو ما جاء من النصوص التي تندب المؤمنين إلى تفهمه وتدبره والنظر في معانيه. فلما كان هذا مما جاءت النصوص حاثة عليه نادبة إليه دل ذلك على أن من الظواهر ما يعقل ويعلم ويجب الإيمان به ولهذا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وتدبر الآيات هو تفهمها والنظر في معانيها. فإذا قرأ المؤمن الرحمن على العرش استوى، قرأ آية من كلام الله أو لا؟ قرأ آية من كلام الله، هل هي داخلة في قوله ليدبروا آياته؟ داخلة. لو كان لا معنى لها نعقله، كيف نتدبره؟ لا يمكن. لكن نحن نتدبره في القدر الذي يمكننا، وهو فاهم معنى الاستواء. والاستواء في كلام العرب العلو والارتفاع. وللمفسرين زيادة إيضاح وبيان كالصعود والاستقرار في بيان معنى الاستواء، والذي عليه العامة هو العلو والارتفاع. فلما يقرأ المؤمن الرحمن على العرش استوى، يأتي في باله فهم معنى الاستواء بأنه علو الله جل في علاه. لكن لو يجي يقول علو الله معناه أنه كعلوي على الدابة أو كعلوي على الكرسي، فنقول لا 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 وقف قف، هذا ليس إليك، فالله ليس كمثله شيء. فالكيفيات علمها إلى عالمها، وما كلفنا الله تعالى العلم بكيفيات الصفات وكيفيات ما أخبر به عن نفسه، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ليس لأنه ليس له كيفية، لكن عقولنا تقصر عن إدراك ذلك. ولهذا يقول رحمه الله: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، وبيان في هذا التعليق على بيان وجه الاستدلال من قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي بين القرآن، وبيانه كان للفظه ومعانيه. طيب، هذا دليل السمع على وجوب الإيمان بالظواهر المعقولة أما والمعلومة، وأما الظواهر المجهولة هذه يجب الوقوف عندها. قال: وأما العقل
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
طيب، ما أعظم ما جاء به القرآن من الأخبار؟ سؤال: ما أعظم ما جاء به القرآن من الأخبار؟ ها؟ الخبر عن الله جل في علاه. ولهذا كان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو، وهي الآية التي أخلصت في بيان ما لله عز وجل من الكمالات، فهي خبر عن الله تعالى. أعظم ما في القرآن الخبر عن الله. هل يعقل أن يكون أعظم ما في القرآن من الأخبار لا يمكن فهمه ولا يمكن إدراكه ولا يجب على الناس التدبر له؟ الجواب لا. ولهذا يقول: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ثم يعني بعد هذا يبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة. أعظم الأمور التوحيد، معرفة الله تعالى، أعظم الأمور معرفة الله تعالى، وأشدها ضرورة مجهول المعنى، أي لا يدرك معناه ولا يفقه منه شيء. تقرأ الرحمن عشر استوى أنت ما تدري إيش معنى هذا، ما له معنى. عندك الرحمن على العرش استوى كقوله كاف ها يا عين صاد، حروف لا لا ليس لها معنى. هذا وذاك سوى، هذا لا يقوله من يعرف للقرآن عظمته ومن يعظم الله جل وعلا المتكلم به. ولهذا يقول رحمه الله: بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، إلا أن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام هنا ليس فقط إحكام لفظه، بل إحكام لفظه وإحكام معانيه. ولهذا قال حكيم خبير، والخبير هو العالم ببواطن الأمور. فلما كان عالما ببواطن الأمور كانت ألفاظ كتابه محتوية على أجل المعاني وغايتها في الدقة والبيان. يقول هذه دلالة
السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار
هذا الشق الأول من القاعدة، أنه ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فهي معلومة لنا باعتبار المعاني المتبادرة التي يفهمها الناس ويدركونها من الكلام. أما الشق الثاني من النصوص وهو المجهول، وهو ما يتعلق بإيش؟ بالكيفيات. والكيفيات هي حقائق ما أخبر الله به عن نفسه ورسوله. الكيفية هو حقيقة ما أخبر الله به، صفة كيفية ما أخبر الله تعالى، كن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. نعم.
فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين،
وهي القاعدة التي يقول فيها المؤلف يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين التمثيل والتكييف، وتبين في القاعدة أدلة إبطال التكييف. نعم. وبهذا
علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
طيب، يقول بهذا علم بطلان، بهذا المتقدم من الكلام والأدلة التي ساقها بطلان مذهب المفوضة. والمفوضة بيّن المؤلف ما من يقصد، قال الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، أي يقولون لا نعلم. ماذا يعني قوله الرحمن على استوى؟ لا نعلم. ماذا يعني قوله الله الصمد؟ لا نعلم معنى قوله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لا نعلم معاني هذه الكلمات وهذه الآيات. ونفوض علمها إلى الله، أي نقول الله أعلم بمراده، ولا نثبت معنى. هم المفوضة فرق وطبقات، منهم من يثبت معنى ويقول نرد إلى الله لا نعلم ما هو، ومنهم من يقول لا معنى لها فينفي المعنى. فالكلام على أولئك الذين يقول لها معنى ولكننا نفوض معناها إلى الله، فهؤلاء مذهبهم باطل، وهو ليس مذهبا للسلف. ودليل أنه ليس مذهبا للسلف أن السلف تكلموا وبينوا معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يدل على أنهم يثبتون معانيها ويثبتون أحكامها ويثبتون دلالاتها. يقول وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله تعالى. فما جاء من كلام السلف في تفويض المعاني أو أنه لا معنى، فالمقصود به الكيفيات لا معاني الأسماء والصفات، وما دلت عليه فيما يظهر منها متبادرا. فينبغي الحذر من نسبة التفويض إلى أئمة السلف، فإنهم قالوا بإثبات ما أثبته الله نفسه على الوجه الذي يليق به جل فيه.